الله تعالى: باب من وجد ما يكفي بعد طهارته يستعمله. من وجد ماء قليلا يكفي بعد طهارته يستعمل هذا الماء القليل ولا ينتقل إلى التيمم إلا بعد استعمال هذا الماء القليل. ولو وجد ماء لا يكفيه إلا لغسل الوجه واليدين لا يتيمم حتى يستعمل هذا الماء في غسل الوجه واليدين، لأنه مأمور أن يعمل ما استطاع. وساق على هذه الترجمة حديث أبي هريرة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث متفق عليه، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الإسلامية، كما قال غير واحد من شروح الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يشهد لهذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان عنده قليل من الماء في استطاعته أن يستعمل هذا الماء، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لم يخالف في هذا إلا قول يحكى عن الحنفية وبعض علماء الزيدية، وإلا الواجب هو هذا. والذين خالفوا قعدوا قاعدة أصولية غير مقبولة لدى الجمهور، أن من عجز عن بعض المبدل جاز له أن ينتقل إلى البدل. وهذه القاعدة قعدوها فقط ليؤيدوا بها رأيهم، وإلا القاعدة التي تتمشى مع هذا الحديث ومع الآية: من عجز عن المبدل عجزا كاملا انتقل إلى البدل، وأما إذا عجز عن البعض فليعمل بهذا البعض ثم ينتقل. هذا هو الواجب.
رحمه الله: باب تعيين التراب للتيمم دون بقية الجمادات. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجمادات. تعين أي يتعين التراب وحده للتيمم دون بقية الجمادات الموجودة على وجه الأرض، أي إن الصعيد وإن كان في اللغة قد يشمل كل ما تصعد على وجه الأرض، ولكن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث حذيفة دليلان واضحان على تعين التراب، مع ملاحظة إن المسألة خلافية، الخلاف فيها طويل جدا، ولكن المؤلف رحمه الله اعتمد على الحديثين المذكورين وبت في تعين التراب، ولم يلتفت إلى الأقوال الأخرى المخالفة لهذا القول، إذ إن كل خلاف ليس معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا كان الخلاف يعتمد على الأدلة الضعيفة والموضوعة ومضطربة، ولدينا دليل صحيح صريح، تعتبر تلك الأدلة مع كثرتها كلا شيء. هذا خلاصة ما وصلنا إليه من البحث في هذه المسألة، يقول المؤلف رحمه الله: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجمادات. الدليل على ذلك أن علي كرم الله وجهه، لفظة كرم الله وجهه في حق علي، ولفظة أيضا عليه السلام أحيانا في حق علي دون غيره من بقية الخلفاء الراشدين، هذه من بقايا آثار الزيدية، ولكنها لا تضر إن شاء الله. ولكن الأولى والإنصاف أن يترضى عنه كما يترضى عن غيره من بقية الخلفاء الراشدين. وكلمة عليه السلام جائز، لو قلنا أبو بكر عليه السلام وعمر عليه السلام جائز، ولكن المصطلح عليه عند العلماء قديما وحديثا أن الصحابة يترضى عنهم. والصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذكر أحد الأنبياء غير محمد عليه الصلاة والسلام يقال عليه السلام، هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. ولكن إذا أردنا أن نسلم على الصحابة فلنعمم تخصيص علي دون غيره ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر، واستعمال هذه العبارة كرم الله وجهه كان من آثار أولئك الذين لديهم نوع من الغلو في علي رضي الله عنه. والإمام الشوكاني كان منهم، ولكن الله أنقذه ورحل رحلة طويلة من عند الزيدية ومر على الشافعية أيضا، لأنه كان في الجبال والشافعية في التهامة، مر عليهم جميعا وحاول أن يلحق بركب السلف الصالح، ولحق منهم ولحق بهم في كثير من المسائل، وخصوصا في توحيد العبادة الذي هو الأساس، ولكن بقيت لديه بعض الهفوات والأخطاء في توحيد الأسماء والصفات بتأويل بعض النصوص الصفات، ظنا منه أن ذلك هو منهج السلف، لذلك سمى تفسيره التفسير السلفي، وهو في الواقع لولا بعض الأخطاء الخفيفة التي بقيت عنده هو تفسير سلفي. وكتابه هذا نيل الأوطار كتاب عظيم في بابه في الأحكام، لذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه في تلك الهفوات اليسيرة، وهو من كبار وأئمة المسلمين الذين لديهم بعض الهفوات في باب الأسماء والصفات، ويرجى لهم أن يغطي أعمالهم الكثيرة وخدمتهم للدين والسنة والعقيدة تلك الهفوات. هؤلاء هذا من أولئك الذين يشير إليهم شيخ الإسلام بأن لهم أعمال جليلة وخدمات عظيمة في السنة، لذلك لا ينقص إن شاء الله من خدمتهم بعض ما حصل، ولا ينبغي عدهم من العشاعرة أو من الماتريدية، ولكنهم من علماء الحديث الذين لديهم بعض الهفوات، ليس هو وحده بالمناسبة، توجد مثل هذه الهفوات الخفيفة لدى الحافظ ابن حجر الذي هو مرجعه، مرجع الشوكاني في تأليفه لهذا الكتاب، وتوجد أيضا لدى الإمام النووي والبيهقي وغيرهم، ولكن كما قلنا لا ينبغي أن يعد هؤلاء من علماء الأشاعرة لمجرد هذه الهفوات الخفيفة. وعذرهم أنهم لم يطلعوا على مراجع سلفية سليمة أو على موجهين سلفيين في وقتهم، لذلك يعذرون في مثل هذه الهفوات. عفى الله عنهم وتقبل منهم خدمتهم للإسلام والمسلمين. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، من ذلك نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا تحرك جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام لقتال الكفار يحصل فيهم الرعب من مسيرة شهر، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. واختلف هل بقي هذا بعده في أمته يحصل لهم مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، قد يختلف هذا باختلاف صحة المتابعة. إذا كان الخليفة صحيح المتابعة، قوي المتابعة، قد يحصل له ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الرعب. لذلك المسألة تركها أهل العلم تحت الاحتمال، وهي تختلف باختلاف ضعف المتابعة أو قوة المتابعة. وأعطيت مفاتيح الأرض، المراد بمفاتيح الأرض تلك الفتوحات الكثيرة التي وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللخلفاء الراشدين ولمن بعدهم من أتباعه. وسميت أحمدا، حيث قال الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هكذا سمي أحمد في الكتب السابقة صلى الله عليه وسلم. وجعل لي التراب طهورا، هذا محل شاهد من الحديث. وجعل لي التراب طهورا، التراب، ولم يجعل جعلت، ولم يقل جعلت لي الأرض طهورا، أو جعل لي السعيد طهورا للاحتمالات. أما هذه العبارة فصريحة بأن التراب هو الذي جعل بدل الماء لا غيره من أجزاء الأرض. وجعلت أمتي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة آخر الأمم وخير الأمم وأول الأمم في دخول الجنة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث واضح: وجعل لي التراب طهورا. وهذا يقطع النزاع الطويل بين الفقهاء، هل يصح التيمم بكل ما تصعد على وجه الأرض أم لا؟ الصحيح لا يصح التيمم إلا بالتراب. ولا يقول أن قائل إن في مذهبي جائز، وهذا التعصب في هذه الآونة الأخيرة ما كان يعرفه أصحاب الأئمة الأربعة فيما مضى، وهم الذين يعرفون مكانة الأئمة. لذلك كثيرا ما يخالف رواة مذهب الإمام الشافعي الإمام الشافعي، ورواة إمام أبي حنيفة الإمام نفسه، وكذلك مالك، وكذلك الإمام أحمد. أولئك هم الذين يعرفون معنى المذهب ومعنى اتباع الأئمة. أما في وقتنا هذا صار التقليد عبارة عن التسجيل في مذهب معين، من سجل في مذهب معين لا ينتقل، يكتفي بهذا التسجيل ولا يبحث عن الدليل. هذا خطأ، خطأ محض لم يقع فيه الأولون. هذه بضاعة جديدة، بضاعة التسجيل، حتى إن العوام في وقتنا هذا يدعون التقليد. إذا جاء من أندونيسيا مثلا يقول أنا شافعي، وهو لم يعرف عن الشافعي شيئا، يجي من غرب إفريقيا يقول أنا مالكي. مجرد كونه نشأ في منطقة انتشر فيها هذا المذهب، وقد صرح أهل العلم إن العامية لا مذهب له، هذا هو الصحيح. العامي العوام وأشباه العوام لا مذهب لهم، مذهبهم مذهب شيخهم ومفتيهم، إذا أفتى لهم شيخ وذكر في الفتوى الدليل كفى، ذلك هو مذهبهم. لأن التمذهب عبارة عن دراسة أقوال الأئمة ثم اختيار القول المختار بالدليل، هذا معنى التقليد، معنى التمذهب بدون تعصب أو تقليد. أما ما عليه عامة المسلمين اليوم هذا خطأ لا يعرفه الأئمة الأربعة وتلاميذهم وأصحابهم. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وكيف ذلك؟ يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، صفوا كما تصف الملائكة عند ربها بإتمام الصف الأول فالأول، هذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته. وهذا الأمر والخطاب الموجه إلى الصحابة يشملنا ويشمل من بعدنا، لذلك الواجب في مثل هذا المسجد الذي وسع لمناسبة معينة، مناسبة المواسم، في مثل هذه الأيام لا يمتلئ، وكثير من الناس الذين لا فقه لديهم قد يصلي عند الباب أو في هذه المنطقة والمسجد لم يمتلئ، وهذا خطأ. يجب عليك أن تمشي حتى تصل إلى آخر صف تم فتنضم إليه، فتترك هذه الصفوف المقطعة، وهذا لا يجوز. الصلاة في هذه الصفوف المقطعة مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا يجوز إنشاء الصف الثاني قبل أن يتم الصف الأول، ولا يجوز إنشاء الصف الثالث قبل أن يتم الصف الثاني، وهكذا. وعلى كل، وهي مسألة تغيب على كثير من الناس لعدم دراستهم للفقه، ولكن على طلاب العلم وعلى الأئمة وعلى كل الخطباء في الجمعة ينبغي أن ينبهوا على هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، خصوصا في المسجدين الشريفين اللذين لا يمتلئان إلا في موسم الحج، فعلينا أن نتقدم جميعا لتكون صفوفنا كصفوف الملائكة عند الله، وهذا مما اختصت به هذه الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، أي من أدركته الصلاة وهو ليس في مسجد معين وفي مسجد رسمي في الصحراء يصلي حيث أدركته الصلاة، ولا يجب عليه أن يبحث عن مسجد من المساجد، خلاف ما كانت عليه الأمم السابقة لا يصلون إلا في الكنائس والصوامع. أما نحن فنصلي حيث أدركتنا الصلاة، اللهم إلا إذا كنا في مدينة من المدن حيث توجد المساجد وينادى للصلاة، لا يجوز أن يصلي الإنسان في سوقه أو في بيته، بل يجب عليه أن يجيب داعي الله فيصلي في المسجد مع المسلمين. وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا محل الشاهد، حديث حذيفة كحديث علي بن أبي طالب نص في أن الذي جعل لنا طهورا بدل الماء هو التراب غير الأجزاء الأخرى من أجزاء الأرض. إذا لم نجد الماء، وهذا الوجود أو عدم الوجود قد يكون عدم الوجود حسا، الماء غير موجود، أو عدم الوجود حكما، كان كان الماء موجودا وأنت عاجز عن استعمال الماء لجرح أو لشدة برد يعتبر فاقد الماء، وإن كان الماء بالفعل موجودا، ولكن حيث إنك عاجز عن الاستعمال فأنت فاقد للماء حكما لا حسا. وهذه الخصوصيات جاء ذكرها في عدة أحاديث، أوصلها بعض أهل العلم إلى 60 خصيصة، 60 خصلة من الخصال التي اختصت بها هذه الأمة دون سائر الأمم، منها ما هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما هو عام للرسول وأتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. وعن عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. رواه الدارقطني.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة التيمم. إذا تبين بأن الذي يتيمم به هو التراب، بقي أن نعرف صفة التيمم. هل التيمم بضربة أو بضربتين؟ هل التيمم في الوجه واليدين إلى المرفقين أو إلى الآباط أو في الكفين إلى الرسغين؟ هذا المراد بصفة التيمم. في هذا حديثان اثنان حسب ما ذكر الحافظ ابن حجر. كل الأحاديث التي وردت في صفة التيمم لم يصح شيء أو لم يصح شيء أو لم يسلم من الاضطراب والمقال إلا حديثين اثنين: حديث عمار هذا وحديث أبي جهيم. وأما حديث أبي جهيم فمجمل، وأما حديث عمار فهو الحديث المفصل والمفسر لصفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن تلك الأسرة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. ضربة للوجه واليدين، الضربة الواحدة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث أثنى عليه الحافظ ابن حجر واعتبره هو الفيصل في هذه المسألة، وكل ما جاء مخالفا لهذا الحديث غير صحيح. فعن عمار قال أجنبت فلم أصب الماء، ليس لديه ماء، فتمعدت في السعيد أي تقلب في التراب لأنه لا يعلم الحكم، وصليت اجتهد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا. ماذا فعل؟ وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. النفخ إذا كان التراب كثيفا، التراب الذي علق بيديك بكفيك إذا كان كثيفا تنفخ وتخفف، أما إذا كان شيئا عاديا كأن ضربت على البساط وخرج منه الغبار وهذا الغبار من التراب وليس بكثيف لا يلزم النفخ، أعني إن النفخ ليس صفة ثابتة دائما إنما عند الحاجة. ومسح بهما وجهه وكفيه، والحديث متفق عليه. المتفق عليه هنا أي بين البخاري ومسلم وأحمد أقوى من المتفق عليه عند صاحب بلوغ المرام. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، يقال الرسغين بالصاد والرسغين بالسين، جائز لغتان. الرسغان منتهى الكف، وهذا صريح في أن التيمم إنما يكون بضربة واحدة، وأن الضربة الواحدة تكفي للوجه والكفين. زد على ذلك إنه صريح في أن التيمم بالتراب، بتراب قد يصل من كثافته إلى أن تنفخ. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه. وقد رويا أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، وجد الماء، ما الحكم؟ تيمم في أول الوقت ولم ينتظر، لذلك يستحسن بعض الفقهاء أن من فقد الماء عليه أن يصبر، لا ينبغي أن يبادر بالصلاة في أول الوقت خشية أو لاحتمال أن يحضره الماء، يؤخر إلى وسط الوقت لا إلى آخر الوقت. لكن لو لم يفعل ذلك أو فعل ذلك فحصل أنه صلى ثم وجد الماء في الوقت، ما الذي يفعل؟ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا. كأن القصة بعد نزول آية التيمم، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: للذي لم يعد أسبت السنة؟ لأن الصلاة إنما تصلى مرة واحدة، وأجزأتك صلاتك لأنك صليتها على طهارة بأحد الطهورين، السنة أي الشيء المشروع، السنة هنا بمعنى الهدي لا السنة التي مقابل الفريضة عند الفقهاء. سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي الصلاة إنما تصلى مرة واحدة، ما لم تكن الصلاة الأولى باطلة فتعاد. أصبت السنة وأجزأتك صلاتك لأنك اتقيت الله ما استطعت، عند الصلاة لا يوجد إلا أحد الطهورين التراب وفعلت ذلك، صلاتك صحيحة. الإجزاء عبارة عن القبول، قد يفرق بعض أهل العلم بين الصحة وبين الإجزاء، قد تكون الصلاة صحيحة ولكن غير مجزئة، أي غير مقبولة، كان استوفت الشروط ولكن اعتراها أو اعترتها آفة، كالذي أتى كاهنا فسأله فصدقه، أو فسأله وإن لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الصلاة من الناحية الاصطلاحية صحيحة، لأنه صلاها بأركانها وشروطها، ولكنها غير مجزئة، غير مقبولة عند الله لآفة خارجية. وهذه الصلاة حكم لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها مجزئة، الصلاة التي صلاها الإنسان في الوقت وفي أول الوقت بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت، هذه الصلاة صحيحة ومجزئة. وأن من ترك الإعادة أصاب السنة. كلاهما اجتهدا، وفي اجتهاده هذا أصاب السنة فصارت صلاته مجزئة. وقال: للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، لأنه اجتهد، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل من أحسن عمله، فقد أحسن واجتهد فتوضأ وصلى، قال له: لك الأجر مرتين، المرة الأولى للصلاة التي صلاها بالتيمم لأنها مجزئة، المرة الثانية لأنه اجتهد فتوضأ وأعاد، لكن هل فرضه هي الأولى أو الأخرى؟ إذا كانت الصلاة الأولى صحيحة ومجزئة تعتبر الثانية نافلة، صحيحة ونافلة، ولكن هو أيضا لم يخطئ لأنه اجتهد. هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين، علما بأن هذا الحديث لم يسلم من مقال، فيه مقال، منهم من صحه ومنهم من ضعف، ولعل بكثرة طرقه يرتفع إلى درجة الاحتجاج به. الحكم هكذا وعلى هذا العمل عند أهل العلم.
نعم. الحق لا يتعدد في حق رجل واحد.
يسأل طالب علم: وهل ممكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الحق يتعدد؟ الجواب: لا، الحق لا يتعدد في حق شخص واحد، ولكن قد يتعدد باختلاف الأشخاص. وهذه القصة تشبه قصة لا تصلوا إلا في بني قريظة، وأنتم تعلمون أن بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة والكل أصاب، أي قد يتعدد الحق إذا اختلف فاعل الحق أو عامل الحق، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها من العبادات التي تيمم من أجلها. تيمم الجنب مثلا لقراءة القرآن، وفي أثناء قراءته جاء الماء، وجب عليه أن يضع المصحف إذا كان يقرأ من المصحف أو يوقف القراءة فيتوضأ، يبطل تيممه بوجود الماء وهو في أثناء العبادة. أو تيمم فدخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة جاء الماء، بطل التيمم بوجود الماء وهو في الصلاة. هذه المسألة تخالف المسألة الأولى. في المسألة الأولى بعد الفراغ من الصلاة وهو في الوقت وجد الماء، وفي هذه المرة جاء الماء وهو في الصلاة بعد أن تيمم وشرع في الصلاة. وجود الماء هنا يعتبر كأنه مبطل للتيمم. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد الطيب طهور المسلم، وهنا السعيد يجب أن يفسر بالتراب أخذا من حديث علي وحديث حذيفة. إن التراب الطيب الطاهر، المراد بالطيب الطاهر طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، أي سنوات كثيرة، كما تقدم في بعض الدروس السابقة العدد هنا غير مقصود، أي عدة سنوات، 10 سنوات أقل فأكثر، أي فترة طويلة. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الجنب إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء عليه أن يغتسل، ولا يلزم من إلزام الاغتسال أن الصلاة باطلة وأنه يعيدها، لا، إنما يغتسل للمستقبل، فالصلاة صحيحة، الصلاة التي صلاها بالتيمم صحيحة ما لم يجد الماء في أثناء الصلاة. حتى لو وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه أن يغتسل. أين محل الشاهد من الحديث؟ باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. أين الشاهد؟ ها؟ لفظة فإذا وجد الماء ليس صريحة، لأنه يحتمل أنه إذا وجد الماء حتى بعد الصلاة يجب عليه أن يغتسل. وجوب الاغتسال ليس خاصا بالنسبة لمن وجد الماء في أثناء الصلاة، ولذلك الشاهد من الحديث فيه نوع من الغموض وليس بصريح. نعم. نعم، أعيد السؤال قبل أن تعيد السلام. نعم. إذا وجد الماء وقد صلى بالتيمم، لحظة، صلى بالتيمم، تيمم الجنب فصلى، ثم وجد الماء في الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. صلاته صحيحة ولكن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، لا يعيدها.
ثم قال رحمه الله: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي.
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة، هذا يسمى فاقد الطهورين. باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. إنسان أدركته الصلاة لا يوجد لديه ماء ولا تراب، كأن كان محبوسا في مكان ما وفي ذلك المكان لا يوجد تراب، لديه بلاط ولا يوجد حتى الغبار، أو منع من الوصول إلى الماء أو إلى التراب، حكم الفاقد ماذا يعمل؟ يصلي بلا وضوء وبلا ماء قلادة فهلكت، أي ضاعت، المراد بالهلاك هنا الضياع. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، في طلب القلادة، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. انتبه، قال فصلوا بغير وضوء ولم يقل بغير وضوء وبغير تيمم، لكنه قال بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. وهل يعتبرون فاقدين الطهورين؟ نعم. من أين نفهم؟ أما عدم الماء أو عدم وجود الماء فمنصوص عليه، ولم يذكر التيمم لأن آية التيمم لم تنزل بعد، في ذلك الوقت لا يوجد إلا الماء، ليس لدينا تراب، لأن آية التيمم سبب نزولها القصة نفسها. إذن يعتبرون في ذلك الوقت فاقدين للطهورين، الماء والتراب معا، أما الماء فمفقود حسا، وأما التراب فإنه لم يشرع التيمم بعد، لذلك صلوا بلا وضوء وشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصارت هذه القصة، قصة القلادة، سببا لنزول آية التيمم. بعد نزول آية التيمم من فقد الماء وصلى والتراب موجود لا ينطبق عليه هذا الحكم، إذن ينبغي أن يفقد الماء والتراب معا، أولئك فاقدين التراب حكما لا حسا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. صلى الله تعالى: باب من وجد ما يكفي بعد طهارته يستعمله. من وجد ماء قليلا يكفي بعد طهارته يستعمل هذا الماء القليل ولا ينتقل إلى التيمم إلا بعد استعمال هذا الماء القليل. ولو وجد ماء لا يكفيه إلا لغسل الوجه واليدين لا يتيمم حتى يستعمل هذا الماء في غسل الوجه واليدين، لأنه مأمور أن يعمل ما استطاع. وساق على هذه الترجمة حديث أبي هريرة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث متفق عليه، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الإسلامية، كما قال غير واحد من شروح الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يشهد لهذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان عنده قليل من الماء في استطاعته أن يستعمل هذا الماء، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لم يخالف في هذا إلا قول يحكى عن الحنفية وبعض علماء الزيدية، وإلا الواجب هو هذا. والذين خالفوا قعدوا قاعدة أصولية غير مقبولة لدى الجمهور، أن من عجز عن بعض المبدل جاز له أن ينتقل إلى البدل، وهذه القاعدة قعدوها فقط ليؤيدوا بها رأيهم، وإلا القاعدة التي تتمشى مع هذا الحديث ومع الآية: من عجز عن المبدل عجزا كاملا انتقل إلى البدل، وأما إذا عجز عن البعض فليعمل بهذا البعض ثم ينتقل، هذا هو الواجب.
رحمه الله: باب تعيين التراب للتيمم دون بقية الجمادات. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجمادات. تعين أي يتعين التراب وحده للتيمم دون بقية الجمادات الموجودة على وجه الأرض، أي إن الصعيد وإن كان في اللغة قد يشمل كل ما تصعد على وجه الأرض، ولكن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث حذيفة دليلان واضحان على تعين التراب، مع ملاحظة إن المسألة خلافية، الخلاف فيها طويل جدا، ولكن المؤلف رحمه الله اعتمد على الحديثين المذكورين وبت في تعين التراب، ولم يلتفت إلى الأقوال الأخرى المخالفة لهذا القول، إذ إن كل خلاف ليس معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا كان الخلاف يعتمد على الأدلة الضعيفة والموضوعة ومضطربة ولدينا دليل صحيح صريح، تعتبر تلك الأدلة مع كثرتها كلا شيء. هذا خلاصة ما وصلنا إليه من البحث في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجمادات. الدليل على ذلك أن علي كرم الله وجهه، لفظة كرم الله وجهه في حق علي، ولفظة أيضا عليه السلام أحيانا في حق علي دون غيره من بقية الخلفاء الراشدين، هذه من بقايا آثار الزيدية، ولكنها لا تضر إن شاء الله. ولكن الأولى والإنصاف أن يترضى عنه كما يترضى عن غيره من بقية الخلفاء الراشدين. وكلمة عليه السلام جائز، لو قلنا أبو بكر عليه السلام وعمر عليه السلام جائز، ولكن المصطلح عليه عند العلماء قديما وحديثا أن الصحابة يترضى عنهم. والصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذكر أحد الأنبياء غير محمد عليه الصلاة والسلام يقال عليه السلام، هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. ولكن إذا أردنا أن نسلم على الصحابة فلنعمم تخصيص علي دون غيره ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر، واستعمال هذه العبارة كرم الله وجهه كان من آثار أولئك الذين لديهم نوع من الغلو في علي رضي الله عنه. والإمام الشوكاني كان منهم، ولكن الله أنقذه ورحل رحلة طويلة من عند الزيدية ومر على الشافعية أيضا، لأنه كان في الجبال والشافعية في التهامة، مر عليهم جميعا وحاول أن يلحق بركب السلف الصالح، ولحق منهم ولحق بهم في كثير من المسائل، وخصوصا في توحيد العبادة الذي هو الأساس، ولكن بقيت لديه بعض الهفوات والأخطاء في توحيد الأسماء والصفات بتأويل بعض النصوص الصفات، ظنا منه أن ذلك هو منهج السلف، لذلك سمى تفسيره التفسير السلفي، وهو في الواقع لولا بعض الأخطاء الخفيفة التي بقيت عنده هو تفسير سلفي. وكتابه هذا نيل الأوطار كتاب عظيم في بابه في الأحكام، لذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه في تلك الهفوات اليسيرة، وهو من كبار وأئمة المسلمين الذين لديهم بعض الهفوات في باب الأسماء والصفات، ويرجى لهم أن يغطي أعمالهم الكثيرة وخدمتهم للدين والسنة والعقيدة تلك الهفوات. هؤلاء، هذا من أولئك الذين يشير إليهم شيخ الإسلام بأن لهم أعمال جليلة وخدمات عظيمة في السنة، لذلك لا ينقص إن شاء الله من خدمتهم بعض ما حصل، ولا ينبغي عدهم من العشاعرة أو من الماتريدية، ولكنهم من علماء الحديث الذين لديهم بعض الهفوات، ليس هو وحده بالمناسبة، توجد مثل هذه الهفوات الخفيفة لدى الحافظ ابن حجر الذي هو مرجعه، مرجع الشوكاني في تأليفه لهذا الكتاب، وتوجد أيضا لدى الإمام النووي والبيهقي وغيرهم، ولكن كما قلنا لا ينبغي أن يعد هؤلاء من علماء الأشاعرة لمجرد هذه الهفوات الخفيفة. وعذرهم أنهم لم يطلعوا على مراجع سلفية سليمة أو على موجهين سلفيين في وقتهم، لذلك يعذرون في مثل هذه الهفوات. عفى الله عنهم وتقبل منهم خدمتهم للإسلام والمسلمين. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، من ذلك نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا تحرك جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام لقتال الكفار يحصل فيهم الرعب من مسيرة شهر، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. واختلف هل بقي هذا بعده في أمته يحصل لهم مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، قد يختلف هذا باختلاف صحة المتابعة. إذا كان الخليفة صحيح المتابعة قوي المتابعة قد يحصل له ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الرعب، لذلك المسألة تركها أهل العلم تحت الاحتمال، وهي تختلف باختلاف ضعف المتابعة أو قوة المتابعة. وأعطيت مفاتيح الأرض، المراد بمفاتيح الأرض تلك الفتوحات الكثيرة التي وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللخلفاء الراشدين ولمن بعدهم من أتباعه. وسميت أحمدا حيث قال الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هكذا سمي أحمد في الكتب السابقة صلى الله عليه وسلم. وجعل لي التراب طهورا، هذا محل شاهد من الحديث. وجعل لي التراب طهورا، التراب، ولم يجعل جعلت، ولم يقل جعلت لي الأرض طهورا، جعل لي السعيد طهورا للاحتمالات. أما هذه العبارة فصريحة بأن التراب هو الذي جعل بدل الماء لا غيره من أجزاء الأرض. وجعلت أمتي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة آخر الأمم وخير الأمم وأول الأمم في دخول الجنة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث واضح، وجعل لي التراب طهورا، وهذا يقطع النزاع الطويل بين الفقهاء هل يصح التيمم بكل ما تصعد على وجه الأرض أم لا. الصحيح لا يصح التيمم إلا بالتراب. ولا يقول أن قائل إن في مذهبي جائز، وهذا التعصب في هذه الآونة الأخيرة ما كان يعرفه أصحاب الأئمة الأربعة فيما مضى، وهم الذين يعرفون مكانة الأئمة، لذلك كثيرا ما يخالف رواة مذهب الإمام الشافعي الإمام الشافعي، ورواة إمام أبي حنيفة الإمام نفسه، وكذلك مالك، وكذلك الإمام أحمد. أولئك هم الذين يعرفون معنى المذهب ومعنى اتباع الأئمة. أما في وقتنا هذا صار التقليد عبارة عن التسجيل في مذهب معين، من سجل في مذهب معين لا ينتقل، يكتفي بهذا التسجيل ولا يبحث عن الدليل، هذا خطأ، قطع محض لم يقع فيه الأولون. هذه بضاعة جديدة، بضاعة التسجيل، حتى إن العوام في وقتنا هذا يدعون التقليد، إذا جاء من أندونيسيا مثلا يقول أنا شافعي، وهو لم يعرف عن الشافعي شيئا، يجي من غرب إفريقيا يقول أنا مالكي، مجرد كونه نشأ في منطقة انتشر فيها هذا المذهب. وقد صرح أهل العلم إن العامية لا مذهب له، هذا هو الصحيح، العامي العوام وأشباه العوام لا مذهب لهم، مذهبهم مذهب شيخهم ومفتيهم. إذا أفتى لهم شيخ وذكر في الفتوى الدليل كفى، ذلك هو مذهبهم. لأن التمذهب عبارة عن دراسة أقوال الأئمة ثم اختيار القول المختار بالدليل، هذا معنى التقليد، معنى التمذهب بدون تعصب أو تقليد. أما ما عليه عامة المسلمين اليوم هذا خطأ لا يعرفه الأئمة الأربعة وتلاميذهم وأصحابهم. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وكيف ذلك؟ يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. صفوا كما تصف الملائكة عند ربها بإتمام الصف الأول فالأول، هذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته. وهذا الأمر والخطاب الموجه إلى الصحابة يشملنا ويشمل من بعدنا. لذلك الواجب في مثل هذا المسجد الذي وسع لمناسبة معينة، مناسبة المواسم، في مثل هذه الأيام لا يمتلئ، وكثير من الناس الذين لا فقه لديهم قد يصلي عند الباب أو في هذه المنطقة والمسجد لم يمتلئ، وهذا خطأ. يجب عليك أن تمشي حتى تصل إلى آخر صف تم فتنضم إليه، فتترك هذه الصفوف المقطعة، وهذا لا يجوز. الصلاة في هذه الصفوف المقطعة مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا يجوز إنشاء الصف الثاني قبل أن يتم الصف الأول، ولا يجوز إنشاء الصف الثالث قبل أن يتم الصف الثاني، وهكذا. وعلى كل، وهي مسألة تغيب على كثير من الناس لعدم دراستهم للفقه، ولكن على طلاب العلم وعلى الأئمة وعلى كل الخطباء في الجمعة ينبغي أن ينبهوا على هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، خصوصا في المسجدين الشريفين اللذين لا يمتلئان إلا في موسم الحج. فعلينا أن نتقدم جميعا لتكون صفوفنا كصفوف الملائكة عند الله، وهذا مما اختصت به هذه الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، أي من أدركته الصلاة وهو ليس في مسجد معين وفي مسجد رسمي في الصحراء يصلي حيث أدركته الصلاة، ولا يجب عليه أن يبحث عن مسجد من المساجد، خلاف ما كانت عليه الأمم السابقة لا يصلون إلا في الكنائس والصوامع. أما نحن فنصلي حيث أدركتنا الصلاة، اللهم إلا إذا كنا في مدينة من المدن حيث توجد المساجد وينادى للصلاة، لا يجوز أن يصلي الإنسان في سوقه أو في بيته، بل يجب عليه أن يجيب داعي الله فيصلي في المسجد مع المسلمين. وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا محل الشاهد، حديث حذيفة كحديث علي بن أبي طالب نص في أن الذي جعل لنا طهورا بدل الماء هو التراب غير الأجزاء الأخرى من أجزاء الأرض. إذا لم نجد الماء، وهذا الوجود أو عدم الوجود قد يكون عدم الوجود حسا، الماء غير موجود، أو عدم الوجود حكما، كان كان الماء موجودا وأنت عاجز عن استعمال الماء لجرح أو لشدة برد يعتبر فاقد الماء، وإن كان الماء بالفعل موجودا ولكن حيث إنك عاجز عن الاستعمال فأنت فاقد للماء حكما لا حسا. وهذه الخصوصيات جاء ذكرها في عدة أحاديث، أوصلها بعض أهل العلم إلى 60 خصيصة، 60 خصلة من الخصال التي اختصت بها هذه الأمة دون سائر الأمم، منها ما هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، منها ما هو عام للرسول وأتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. وعن عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. رواه الدارقطني.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة التيمم. إذا تبينا بأن الذي يتيمم به هو التراب، بقي أن نعرف صفة التيمم. هل التيمم بضربة أو بضربتين؟ هل التيمم في الوجه واليدين إلى المرفقين أو إلى الآباط أو إلى أو في الكفين إلى الرسغين؟ هذا المراد بصفة التيمم. في هذا حديثان اثنان حسب ما ذكر الحافظ ابن حجر، كل الأحاديث التي وردت في صفة التيمم لم يصح شيء أو لم يصح شيء أو لم يسلم من الاضطراب والمقال إلا حديثين اثنين، حديث عمار هذا وحديث أبي جهيم. وأما حديث أبي جهيم فمجمل، وأما حديث عمار فهو الحديث المفصل والمفسر لصفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن تلك الأسرة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. ضربة للوجه واليدين، الضربة الواحدة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث أثنى عليه الحافظ ابن حجر واعتبره هو الفيصل في هذه المسألة، وكل ما جاء مخالفا لهذا الحديث غير صحيح. وعن عمار قال: أجنبت فلم أصب الماء، ليس لديه ماء، فتمعدت في السعيد اي تقلب في التراب لانه لا يعلم الحكم، وصليت اجتهد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك هكذا. ماذا فعل؟ وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. النفخ اذا كان التراب كثيفا، التراب الذي علق بيديك بكفيك اذا كان كثيفا تنفخ وتخفف، اما اذا كان شيئا عاديا كأن ضربت على البساط وخرج منه الغبار وهذا الغبار من التراب وليس بكثيف لا يلزم النفخ، أعني إن النفخ ليس صفة ثابتة دائما إنما عند الحاجة. ومسح بهما وجهه وكفيه، والحديث متفق عليه. المتفق عليه هنا أي بين البخاري ومسلم وأحمد أقوى من المتفق عليه عند صاحب بلوغ المرام. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. يقال الرسغين بالصاد والرسغين بالسين، جائز لغتان. الرسغان منتهى الكف، وهذا صريح في أن التيمم إنما يكون بضربة واحدة، وأن الضربة الواحدة تكفي للوجه والكفين. زد على ذلك إنه صريح في أن التيمم بالتراب، بتراب قد يصل من كثافته إلى أن تنفخ.
ثم قال رحمه الله: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه. وقد رويا أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، وجد الماء، ما الحكم؟ تيمم في أول الوقت ولم ينتظر، لذلك يستحسن بعض الفقهاء أن من فقد الماء عليه أن يصبر، لا ينبغي أن يبادر بالصلاة في أول الوقت خشية أو لاحتمال أن يحضره الماء، يؤخر إلى وسط الوقت لا إلى آخر الوقت. لكن لو لم يفعل ذلك أو فعل ذلك فحصل أنه صلى ثم وجد الماء في الوقت، ما الذي يفعل؟ أنا طاع بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا. كأن القصة بعد نزول آية التيمم. ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة. ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد أسبت السنة؟ لأن الصلاة إنما تصلى مرة واحدة، وأجزأتك صلاتك لأنك صليتها على طهارة بأحد الطهورين، السنة أي الشيء المشروع. السنة هنا بمعنى الهدي، لا السنة التي مقابل الفريضة عند الفقهاء. سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي الصلاة إنما تصلى مرة واحدة، ما لم تكن الصلاة الأولى باطلة فتعاد. أصبت السنة وأجزأتك صلاتك لأنك اتقيت الله ما استطعت. عند الصلاة لا يوجد إلا أحد الطهورين التراب، وفعلت ذلك صلاتك صحيحة. الإجزاء عبارة عن القبول، قد يفرق بعض أهل العلم بين الصحة وبين الإجزاء. قد تكون الصلاة صحيحة ولكن غير مجزئة، أي غير مقبولة، كأن استوفت الشروط ولكن اعترتها آفة، كالذي أتى كاهنا فسأله فصدقه، أو فسأله وإن لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الصلاة من الناحية الاصطلاحية صحيحة، لأنه صلاها بأركانها وشروطها، ولكنها غير مجزئة، غير مقبولة عند الله لآفة خارجية. وهذه الصلاة حكم لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها مجزئة، الصلاة التي صلاها الإنسان في الوقت وفي أول الوقت بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت، هذه الصلاة صحيحة ومجزئة. وأن من ترك الإعادة أصاب السنة. كلاهما اجتهدا، وفي اجتهاده هذا أصاب السنة فصارت صلاته مجزئة. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، لأنه اجتهد. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل من أحسن عملا، فقد أحسن واجتهد فتوضأ وصلى، قال له لك الأجر مرتين، المرة الأولى للصلاة التي صلاها بالتيمم لأنها مجزئة، المرة الثانية لأنه اجتهد فتوضأ وأعاد. لكن هل فرضه هي الأولى أو الأخرى؟ إذا كانت الصلاة الأولى صحيحة ومجزئة تعتبر الثانية نافلة، صحيحة ونافلة. ولكن هو أيضا لم يخطئ لأنه اجتهد، هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين، علما بأن هذا الحديث لم يسلم من مقال، فيه مقال، منهم من صحه ومنهم من ضعف، ولعل بكثرة طرقه يرتفع إلى درجة الاحتجاج به. الحكم هكذا، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. نعم
نعم، الحق لا يتعدد في حق رجل واحد.
يسأل طالب علم وهل ممكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الحق يتعدد؟ الجواب لا، الحق لا يتعدد في حق شخص واحد، ولكن قد يتعدد باختلاف الأشخاص. وهذه القصة تشبه قصة لا تصلوا إلا في بني قريظة، فأنتم تعلمون أن بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة، والكل أصاب، أي قد يتعدد الحق إذا اختلف فاعل الحق أو عامل الحق، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها من العبادات التي تيمم من أجلها. تيمم الجنب مثلا لقراءة القرآن، وفي أثناء قراءته جاء الماء، وجب عليه أن يضع المصحف إذا كان يقرأ من المصحف أو يوقف القراءة فيتوضأ. يبطل تيممه بوجود الماء وهو في أثناء العبادة. أو تيمم فدخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة جاء الماء، بطل التيمم بوجود الماء وهو في الصلاة. هذه المسألة تخالف المسألة الأولى. في المسألة الأولى بعد الفراغ من الصلاة وهو في الوقت وجد الماء، وفي هذه المرة جاء الماء وهو في الصلاة بعد أن تيمم وشرع في الصلاة. وجود الماء هنا يعتبر كأنه مبطل للتيمم. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد الطيب طهور المسلم، وهنا السعيد يجب أن يفسر بالتراب أخذا من حديث علي وحديث حذيفة. إن التراب الطيب الطاهر، المراد بالطيب الطاهر طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، أي سنوات كثيرة، كما تقدم في بعض الدروس السابقة. العدد هنا غير مقصود، أي عدة سنوات، 10 سنوات أقل فأكثر، أي فترة طويلة. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الجنب إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء عليه أن يغتسل، ولا يلزم من إلزام الاغتسال أن الصلاة باطلة وأنه يعيدها، لا، إنما يغتسل للمستقبل. فالصلاة صحيحة، الصلاة التي صلاها بالتيمم صحيحة ما لم يجد الماء في أثناء الصلاة. حتى لو وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه أن يغتسل. أين محل الشاهد من الحديث؟ باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. أين الشاهد؟ ها؟ لفظة فإذا وجد الماء ليس صريحة، لأنه يحتمل أنه إذا وجد الماء حتى بعد الصلاة يجب عليه أن يغتسل. وجوب الاغتسال ليس خاصا بالنسبة لمن وجد الماء في أثناء الصلاة، ولذلك الشاهد من الحديث فيه نوع من الغموض وليس بصريح. نعم. نعم، أعيد السؤال قبل أن تعيد الصلاة. نعم، إذا وجد الماء و... وقد سلى بالتيمم. لحظة، سلى بالتيمم، تيمم الجنب فسلى، ثم وجد الماء في الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. صلاته صحيحة ولكن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، لا يعيدها.
ثم قال رحمه الله: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي.
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة، هذا يسمى فاقد الطهورين. باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. إنسان أدركته الصلاة لا يوجد لديه ماء ولا تراب، كأن كان محبوسا في مكان ما وفي ذلك المكان لا يوجد تراب، لديه بلاط ولا يوجد حتى الغبار، أو منع من الوصول إلى الماء أو إلى التراب، حكم الفاقد ماذا يعمل؟ يصلي بلا وضوء وبلا ماء قلادة فهلكت أي ضاعت، المراد بالهلاك هنا الضياع. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها، في طلب القلادة، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. انتبه، قال فصلوا بغير وضوء ولم يقل بغير وضوء وبغير تيمم، لكنه قال بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. وهل يعتبرون فاقدين الطهورين؟ نعم. من أين نفهم؟ أما عدم الماء أو عدم وجود الماء فمنصوص عليه، ولم يذكر التيمم لأن آية التيمم لم تنزل بعد، في ذلك الوقت لا يوجد إلا الماء، ليس لدينا تراب، لأن آية التيمم سبب نزولها القصة نفسها. إذن يعتبرون في ذلك الوقت فاقدين للطهورين، الماء والتراب معا، أما الماء فمفقود حسا، وأما التراب فإنه لم يشرع التيمم بعد، لذلك صلوا بلا وضوء وشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصارت هذه القصة قصة القلادة سببا لنزول آية التيمم. بعد نزول آية التيمم من فقد الماء وصلى والتراب موجود لا ينطبق عليه هذا الحكم، إذن ينبغي أن يفقد الماء والتراب معا، أولئك فاقدين التراب حكما لا حسا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.